الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في عرض الروايات التي يستفاد منها أنه يشترط في صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، وتعرض المصنف إلى في الرواية الثانية إلى حكاية بريرة، وقد ذكرنا في أوائل بحث الخيارات أنه بريرة جارية أرادت عائشة أن تشتريها، فاشترط موالي بريرة أن يكون لهم ولاء العتق، بمعنى أنه إذا ماتت فإنهم هم الذين يرثونها، وليس الوارث هو من أعتق، مع أن الشارع يجعل الإرث لمن أعتق الجارية، وعائشة أرادت أن تعتقها، فحينئذ شرط الموالي لبريرة أنهم يبيعونها على عائشة ولكن لهم الإرث. فبعد ذلك اشترتها عائشة فأعتقتها فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وآله لمن يكون الإرث، هل لمن أعتق، هل الولاء لمن أعتق، أو أن الموالي هم يرثون هذه الجارية مع أنهم لم يعتقوها. فذكر النبي في الحديث المنقول بأن هذا الشرط شرط باطل، لأنه مخالف للكتاب، مخالف للكتاب، وحينئذ الولاء لمن أعتق. ولهذا ورد في الرواية قال المصنف: والمذكور عليه السلام في كلام الشيخ والعلامة رحمه الله المروي من طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة هذه الجارية لما اشترتها عائشة وشرط مواليها، الظاهر أن لها عدة موالي، ولعله هنا كانت شركة، يعني اشتروا هذه الجارية ولا من باب الشركة عدة موالي، وشرط مواليها عليها على عائشة ولاءها أن لهم الولاء وبالتالي هم يرثون، ومع أنه الولاء لمن أعتق. فنقل عن النبي: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق. وفي المروي موثقا عن أمير المؤمنين عليه السلام: من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حلالا. وفي صحيحة الحلمي: كل شرط خالف كتاب الله فهو رد. وفي صحيحة ابن سنان: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله. وفي وفي صحيحته الأخرى المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر في من تزوج امرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، إما الجماع المعنى الحقيقي أو لعله كناية في بعض عن الزواج، حيث يطلق على الجماع يعني الزواج، بيدها الزواج والطلاق يعني لا يستطيع أن يتزوج الأخرى إلا بعد بيدها، والطلاق بيدها. قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست أهلا له، فقضى عن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق. ظاهر الرواية أنه فقضى أن عليه الصداق أن الزواج صحيح لنفوذ المهر، وأن هذا الشرط لا يوجب فساد العقد. وفي لكن في بعض الروايات أنه يوجب فساد العقد، هذا قال. وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله ومرسلة مروان ابن مسلم إلا أن فيهما عدم جواز هذا النكاح. هي ذكر في الأسفل أنه في مرسلة مروان ابن مسلم لا أن النكاح ليس بجائز، لا في مرسلة ابن أبي بكير، فكان الأولى إلا أن فيها يعني في مرسلة مروان ابن مسلم فلي عدم جواز هذا النكاح. واضح. إذن الروايات مختلفة في أن هذا الشرط هل يبطل العقد أو لا يبطل العقد. وفي رواية إبراهيم بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، حتى مثل التطليق، هو الظهر التطليق، أما الإطلاق للتطليق أو الظهر التطليق، أمرك بيدك، فقال عليه السلام: أنى يكون هذا وقد قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وعن تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر قال: وقضى أمير المؤمنين في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية يعني جارية فليتمتع. ماذا يتمتع؟ يتمتع بها، وعادة يكون التمتع في وين؟ في السر. واضح. فتسمى سرية. نعم. سرية سرية بني سرية صحيح سرية نعم سرية فهي طالق. فقال عليه السلام: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته وتزوج عليها وتسرى وهجرها إن أتت بسبب ذلك، يعني إذا أتت بسبب الهجران فعلت فعلا يسبب أن له أن يهجرها، لا ابتداء أن يهجرها. واضح. إن أتت بسبب ذلك يعني بسبب الهجران. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، وحل لكم ما ملكت أيمانكم واللاتي تخافون نشوزهن. فانكحوا بري إن شاء تزوج، حل لكم ما ملكت تسري، واللاتي تخافون نشوزهن الهجران إذا أتت بسبب الهجران. هذا تمام الكلام في عرض الروايات، ولا إشكال أن الروايات كما عرفتم صريحة في أنه يشترط في نفوذ الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. وهنا أشار المصنف إلى عدة مطالب. المطلب الأول: الشرط الذي لا ينفذ كما ذكرت الروايات ما كان مخالفا للكتاب، ولهذا لا بد من إحراز عنوان المخالفة فلو كان الشرط نسبته للكتاب أو السنة العموم والخصوص المطلق فلا يصدق حينئذ عنوان المخالفة مع فرض التخصيص فإن بين الخاص والعام ملاءمة عرفية لمكان القرينية ولا يرون صدق عنوان المخالفة الفعلية بين الخاص والعام بل المخالف هو الذي ليس بينه وبين غيره جمعا عرفيا ولهذا الشرط الذي يذكر في العقد إن كان بينه وبين الكتاب والسنة بل جمع عرفي كما لو كانت النسبة عموم وخصوص مطلق فلا يصدق أصلا عنوان المخالفة وإنما عنوان المخالفة يصدق في موارد عدم إمكان الجمع العرفي كالتباين الكلي والعموم والخصوص من وجه ثم إن المصنف ذكر بأنه لو فرضنا أنه جاءتنا رواية وقالت لنا أن هذا الشرط المخالف للكتاب والسنة نافذ جاءتنا رواية دلت على أن هذا الشرط المخالف للكتاب والسنة نافذ فهل يمكن الأخذ بهذا الخبر وتخصيص أدلة شنو أدلة ما خالف كتاب الله بل فهو غير نافذ نخصص أدلة الوفاء بالشرط وهي ما قرأناها أو لا يصح التخصيص ذهب جمع إلى أنه يمكن التخصيص كما أنكم قلتم أن الشرط إذا كان نسبته مع الكتاب والسنة العموم والخصوص المطلق ترتكبون التخصيص كذا لو كان الخبر الدال على نفوذ الشرط نسبته مع ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنة العموم والخصوص المطلق نرتكب التخصيص فلا مانع من الأخذ من هذا الخبر ولهذا لو رأينا في رواية بلي أنه هذا الشرط المخالف نافذ نخصص أدلة عدم جواز الشرط المخالف ولكن المصنف يقول هذا كلام ضعيف وذلك لأن هذه الألسنة بحسب الظاهر تأبى التصرف العرفي تأبى التخصيص فإنه مع الاعتراف بكونها مخالفة للكتاب والسنة كيف مع اعتراف المخالفة أنه يقول هو نافذ إذ مقتضى المخالفة أنه هذا يتنافى مع أحكام الشارع فكيف يأتي الشارع ويقول نفذ ما يخالفني فإذا لا يمكن التصديق بهكذا خبر لأنه يلزم التعبد بالمتناقضين التعبد بالضدين إذ مع فرض الاعتراف بأنه مخالف فكيف يقال هو نافذ فهو تعبد بشنو بالضدين فينبغي الالتفات إلى هذه القضية بخلاف ما نقوله نحن سابقا يعني قبل قليل فإن عنوان المخالفة لا يصدق أصلا إذا كنا نتكلم في المطلب السابق أن الشرط نسبته للكتاب العموم والخصوص المطلق، فلا يصدق عنوان المخالف، لأنه يصدق مخالف ومع ذلك يقال هو نافذ. لا، هو ليس بمخالف لمكان القرينية، لمكان التخصيص. أما مع الاعتراف في المطلب الثاني أنه مخالف، لا معنى لقول أنه نافذ، فإنه لا يمكن تخصيص هذه الأدلة. هذا هو المطلب الأول، ولهذا قال هذا أشار إليه أول ما دخل البحث. قال
طب هذه المسألة أحتاج
يحتاج في بعض الموارد، يأتي إن شاء الله في تفصيل، يأتي إن شاء الله الآن. قال صفحة 21: نعم، قد يقوم احتمال تخصيص قد يفترض بأنه عندنا شرطان نسبته مع الكتاب والسنة، ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. فيحتمل حينئذ، بل لأجل هذا يعني الفرض، يمكن احتمال التخصيص. إذا احتمال التخصيص مقبول في مثل الموارد، بخلاف احتمال التخصيص في المطلب الثاني. نعم، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء. كيف يقوم احتمال التخصيص؟ حيث إن نسبة الشرط إلى الكتاب والسنة، ما كملها بعبارة مقتضبة، بحيث تكون نسبة الشرط للكتاب والسنة العموم والخصوص المطلق، ومع هذه النسبة لا يصدق عنوان المخالفة، ومع عدم صدق عنوان المخالفة المحكم حينئذ أدلة الوفاء بالشرط، لأنه يكون المورد من باب عقد المستثنى من المؤمنون عند شروطهم. فنخصص ما دل على أنه بل الشرط المخالف للكتاب بل ليس بنافذ، بل قد جوز، هي المطلب الثاني، بل قد جوز بعض تخصيص نفس عموم ما دل على عدم جواز المخالف للكتاب والسنة. يعني كما لو جاءنا خبر وقال هذا الشرط المخالف شيخنا شنو نافذ، فنسبته مع دليل عدم جواز الشرط المخالف العموم والخصوص المطلق، فهل نخصص؟ قال بعضهم بل يجوز التخصيص، بل جوز بعض تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنة، لكنه مما لا يرتاب في ضعفه كما بينا. هذا بل المطلب الأول. المطلب الثاني، وهو ما يتعلق برواية ابن مسلم التي قرأناها في الأخير. وقع البحث بين الأعلام في مضمون هذه الرواية، فقالوا إن الرواية لا تخلو من إجمال وغموض، وبيان ذلك كما ذكر سيد المرتقى صفحة 208 أن ظاهر الرواية كون الشرط هو تحقق الطلاق على نحو شرط النتيجة، حيث ورد فيها بأنه بل إن تزوج عليها إلى آخر فهي طالق. فظاهر الرواية أن الشرط هو تحقق الطلاق على نحو شرط النتيجة، وفي مثل شرائط النتيجة لا معنى لأن يقال إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك، لا معنى لأن يقال إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك، إذ لا وفاء في موارد شرط النتيجة، بل النتيجة إما أن تتحقق إذا كان الشرط نافذ، وإما ألا تتحقق إن لم يكن الشرط نافذ وليس بيد الشارط بعد شرطه النتيجة شيء. شنو يعني أنه إن شاء وفى؟ شنو يفي يعني؟ إذ أن هذا إنما يتصور في أي شرط؟ شرط الفعل، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. أما في شرط النتيجة لا يتصور إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك، فهذا لا معنى له في موارد شرط النتيجة. فإن قلت نحمله على شرط الفعل ويعبر أحيانا مثل هذه التعبيرات ويراد به شرط الفعل، كما لو قلت لشخص إن فعلت لي ذلك فالمال لك، كناية عن أني أملكه المال بالهبة. واضح؟ هذا يتعارف الإطلاق. فقولوا بأن قوله فهي طالق يعني أطلقها، فيكون المورد من باب شرط الفعل. إن كان المراد من الرواية شرط الفعل بمعنى صدور الطلاق من الشارط، فلماذا يكون حينئذ الشرط باطل؟ واضح. إذا كان الشرط هو أن يطلق فإنه أن يطلق ليس شرطا مخالفا للكتاب والسنة، لأن له أن يطلق وليس له أن يطلق، فيستطيع أن يلتزم على نفسه بأن يطلق. نظير له أن يقرأ القرآن وليس له أن يقرأ القرآن، فله أن يلتزم بقراءة القرآن، فلا مانع لأن يلتزم بشيء هو باختياره. فلماذا تقول الرواية أن الطلاق ممنوع شرعا وأنه الشارع حكم ببطلان الطلاق وشرط الله قبل شرطكم؟ ولهذا ذكر جمع من الأعلام بأن هذه الرواية لا تخلو من غموض، وحاول في المرتقى أن يوجهها بتوجيه وتراجع بعد ذلك أيضا عن التوجيه. فلاحظوا من تعرض إلى توجيه الرواية إن وجدتم لها توجيه تام. هذا المطلب الثاني، وهو ما يتعلق برواية ابن مسلم. المطلب الثالث، وهو أنه في الروايات عبر بكتاب الله، فما هو المراد من كتاب الله؟ وهنا مسلكان. المسلك الأول أن نأخذ بظاهر هذه الروايات كما يظهر من سيد المرتقى بلا حاجة إلى التأويل، فكتاب الله إذا أطلق يراد منه الكتاب المعهود وهو القرآن الكريم. فالرواية تشير إلى نظير ما أشارت إليه في روايات باب حجية خبر الواحد وفي باب المعارضة، حيث ورد في حجية خبر الواحد ما خالف كتاب الله فهو زخرف، فيشترط في موضوع الحجية أن لا يخالف كتاب الله، أو ما ورد في باب المتعارضين بأنه يؤخذ بما وافق كتاب الله. والمراد هناك بلا إشكال أن الكتاب هو كتاب المعهود. فارجعوا إلى دستور المسلمين، هذا دستور المسلمين، فلا يصح أن يجعل شرطا مخالفا لما ورد في كتاب الله لما فرضه الله في الكتاب، نظير ما ورد في الإخلال أيضا في باب لا تعال، لا بل أن السنة لا تنقض الفريضة، والمراد من الفريضة ما فرضه الله في الكتاب. واضح؟ فإذا حصل إخلال بما فرضه الله واضح، فإنه حينئذ لا يمكن ترقيع الصلاة، فالصلاة باطلة. إذن كتاب الله عنوان موضوع لمجموعة من الآثار، وحينئذ يمكن أن يدعى بأنه إذا كان الشرط مخالفا لما بينه الله في الكتاب، ويبين عادة الأحكام الخطيرة الأحكام المهمة العامة للمسلمين، فإن هذا ليس بنافذ. وأما إذا كان الشرط لا يخالف ما ورد في كتاب الله، وإنما يخالف ما ورد في سنة النبي، لا مانع من العمل بالشرط من باب التخصيص، حيث يقال بأنه عندنا بعض الأمور في حد ذاتها قد تكون محرمة، ولكن إذا عرض عليها عنوان ثانوي هذا العنوان الثانوي يوجب تغيير الملاك فيها، فالصوم في السفر حرام. صحيح، الصوم في السفر أليس حرام لو نذر أن يصوم في السفر؟ ماذا تقولون؟ الصوم في السفر حرام، ولكن لو نذر الصوم في السفر فإنه واجب. فلماذا لا يقال في المقام أيضا أنه ما ورد في سنة النبي بحسب الملاكات محرم، إذا عرض عليه عنوان ثانوي وهو الاشتراك فإنه يشمله المؤمنون عند شروطهم، وكذا الإحرام قبل الميقات فإنه لا يصح الإحرام قبل الميقات، لو نذر الإحرام قبل الميقات صح ووجب عليه ذلك ولزمه. إذن هذا ليس بعزيز بأن يقال بأن الشرط عنوان ثانوي طارئ، نظير ضروع عنوان الحرج والاضطرار وما شاكل ذلك الذي يوجب تغيير العناوين الأولية. هذا هو المبنى الأول، وقد بلي ذكر سيد المرتقى أنه لا حاجة إلى تأويل هذه الروايات، وينبغي الحفاظ على ظاهرها، وهو أن كتاب الله هو كتاب الله بعد. لا تجيبش من عنده كتاب الله، ما كتاب الله؟ كتاب الله بين أيديكم. المسلك الثاني وهو ما اختاره الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك جمع منهم سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أنه كتاب الله المراد منه ما كتب الله على عباده من أحكام الدين، لا الكتاب المعهود، نظير كتب عليكم الصوم كما كتب على نعم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالصيام مما كتبه الله على العباد. فالمراد من كتاب الله ليس خصوص الكتاب المعهود، إذ ورد في النصوص أن هذا مما كتب فرضه الله، يعني حكم الله من أحكام الله سبحانه وتعالى، وذلك لقرينتين، قرينة داخلية أشار لها الشيخ الأعظم، وهو قرينة التطبيق في بعض الروايات، حيث ورد في النبوي في قصة بريرة أن شرط كون الولاء الولاء لمن؟ للبائع، للموالي للبائع، شرط مخالف للكتاب، مع فطبق عنوان مخالف لكتاب الله على شرط ولاء العتق للبائع، أي الموالي القديمين، مع أنه لا يوجد في الكتاب ما يدل على أن هذا مخالف لكتاب الله، فإن كون الولاء للمعتق دون البائع من قضية لم يتعرض لها الكتاب. واضح؟ قضية لم يتعرض لها الكتاب، لا، ليس في الكتاب ما يدل على أنه الولاء للمعتق وأن الولاء للبائع ولاء باطل. واضح على نحو المفهوم هم، يعني ولاء وصل المعتق هو كون الولاء المعتق، ما ينافي أن الولاء أيضا لغيره، لا، على نحو المفهوم. وحينئذ بقرينة التطبيق يحمل الكتاب على ما هو أعم من القرآن، فالمراد ما كتب الله على عباده من أحكام الدين، وإن بينه النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو القرينة الأولى. القرينة الثانية مناسبات الحكم والموضوع، فإن المتشرع يقولون أن نكتفي عدم النفوذ أن هذا الشرط مخالف لأحكام الله، فكيف نؤمر بلزوم العمل بما خالف أوامر الله. هذا هو المرتكز العرفي. المرتكز العرفي أو المتشرعي يقول أن نكتة في أن الشرط المخالف لكتاب الله بل لكتاب الله أنه لا يصح العمل به، لأن هذا ضرب لأحكام الله سبحانه وتعالى. فلو اشترط علينا أن لا نصوم، لو اشترط علينا أن لا ندفع زكاة الفطرة، هب أن زكاة الفطرة مثلا لم يثبت أن موجودة في كتاب الله، ولكنه لا معنى لأن يحتمل أننا نلتزم بما خالف كتاب الله، ويدعى أن الوفاء عنوان ثانوي يغير أحكام الله. واضح؟ لا يحتمل هذا، أنه مجرد أن ما في كتاب الله هو حرام، يقول يلا خلنا نرتاح، أبيعك هذا القلم بشرط أن أفعل هذا ما حرمه الله، وتقول أنت عنوان ثانوي، هذا عنوان ثانوي رافع للملاكة، كل شيء نسوي على راحتنا. واضح؟ فإن هذا مستهجن جدا، لا يحتمله أحد من المتشرع. أما ما ورد في موردين قد يقبل، أما كقاعدة عامة تقول أحكام الله المحرمة والواجبات في غير كتاب الله، هل قد هي سهلة؟ أنت بالشرط تستطيع تغيرها، وتروح تشتلك العدوج وتشترط بأن تبيعك علكان وتشترط له أن يشرب العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثه، تقول له بلي عنوان ثانوي لطرع، ما ورد في الكتاب حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثة، هل يمكن الالتزام بذلك؟ قطعا لا يمكن الالتزام بذلك. إذن هذه قرينة خارجية تعين أن المراد من كتاب الله هو عبارة عن ما كتب الله على عباده من أحكام الدين، فتكون عطف سنة وسنة وسنة وش الرواية؟ ما خالف كتاب الله وسنة النبي، في رواية كذا، في رواية جمعت بين الكتاب والسنة، لو ما فوت الروايات في سنة نبيه،
هو نفس المصنف عبر تفسير الكتاب في هذا المقام بيان معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنة. خالفك السنة
وذلك السنة في رواية محمد بن قيس. في من تزوج امرأة قال خالفت السنة، خالفت السنة بس ما جمعها مع الكتاب، ووليت حقا ليست أهلا له، فقضى أن عليه الصلاق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة. فما خالف السنة أم؟ نعم. المهم هذا هو المطلب الثاني. لا، إذا قلنا كتاب الله يعني أنه ما كتبه الله بني السنة، ما سنة النبي، يكون هذا من باب الخاص العام. سنة ما سنه النبي يعني، أو ما بينه النبي، فيكون خاص على عام. نعم. ثم الظاهر أن المراد بكتاب الله هو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين، وإن بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله. المصنف تمسك بقرينة داخلية، هل شرحت أول واحدة؟ فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنما جعل في النبوي مخالفا لكتاب الله بهذا المعنى، أي معنى أن المراد من الكتاب هو الكتاب المعهود، بل أحكام الله سبحانه وتعالى. المطلب الثالث، مطلب الرابع، المطلب الرابع، هل أن المدار على المخالفة أو الموافقة؟ هل أن عدم المخالفة أو الموافقة؟ فهل شرط نفوذ الشرط وصحته أن لا يكون مخالفا للكتاب، أو أن يكون موافقا للكتاب؟ فهل المأخوذ عنوان عدمي وهو عدم المخالفة، أو أن الملحوظ هو العنوان الوجود الوجودي؟ وهذا البحث نظير ما بحثوه في مسألة حجية خبر الواحد، وتعرض له الشيخ الأعظم في الرسائل، حيث إن الروايات هناك أيضا بعضها جعلت شرط قبول الخبر الموافقة للكتاب، وبعضها جعلت الشرط عدم المخالفة. وفرق بين الموافقة وعدم المخالفة، إذ أنه عنوان الموافقة يقتضي أن الكتاب تعرض لهذا المطلب ولهذه القضية، وأن هذا المضمون كالخبر يوافق الكتاب. واضح؟ فيشترط أن الكتاب تعرض لمضمون الخبر حتى يقال الكتاب موافق لك. وأما لو كان الكتاب لم يتعرض إلى مضمون الخبر، جاءتنا رواية تقول العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا فهو نجس، الكتاب ساكت ما تكلم في القضية، لا يقال الكتاب وافق الخبر. الساكت لا يقال للساكت أنه موافق لغيره، ساكت هو، لكن يصدق أنه لا يخالف الكتاب، عنوان عدم المخالفة تصدق في المورد، لأن عنوان المخالفة معنى أن الكتاب تعرض، وأنا أقول شيء خلاف الكتاب. أما إذا لم يتعرض الكتاب فلا يقال أيضا أنا أخالف الكتاب. فهناك وقع البحث، هل المدار على الموافقة أو عدم المخالفة؟ والمقام هنا أيضا، هل المدار على الموافقة أو عدم المخالفة؟ أشار المصنف قدس سره إلى أنه ظاهر النبوي وإحدى صحيحتي ابن سنان أن الشرط هو موافقة الكتاب.
شرط إيه معنى الكتاب؟
بعدين إن شاء الله الكتاب الآن هذا بحسب التفصيل اللي هناك تقدمه، حيث ورد فيما حيث ورد في الرواية اللي فيها الموافقة صحيحة ابن سينان، وهي ما ورد في صفحة 23 مثلا، قال من اشترط شرطا مخالفا لكتابه في الصدر، يعني كلامي في الذيل في الصدر المخالف مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله. إذا ورد في بعض الروايات عنوان الموافقة، وكذا ظاهر النبوي من اشترط شرطا سوى كتاب غير كتاب الله، فإنه ظاهر هذا التعبير أن المعتبر أن يكون الشرط من كتاب الله، فيصدق على غير الموافق أنه سوى كتاب الله. إذن هذه الروايات جعلت المدار على عنوان الموافقة، ولكن في بعض الروايات أن المدار على عنوان المخالفة، حيث ورد في صحيحة الحلبي كل شرط خالف كتاب الله في مقام التحليل والتقنين، كل شرط خالف كتاب الله فهو رد. ما ورد في صحيحة ابن سنان من اشترط في الصد من اشترط شرطا بل مخالفا لكتاب الله، وبعض الروايات الأخرى. فما هو المحكم حينئذ؟ المصنف قدس سره يختار بأنه لا يبعد أن يراد بالموافقة هو عدم المخالفة، وذلك لوجهين. الوجه الأول ما ورد في صحيحة ما ورد في صحيحة ابن سنان حيث عبرت بالمخالفة والموافقة، والظاهر هو أنه بحسب المقابلة المراد من الموافق هو أن لا يخالف الكتاب، حيث قال من اشترط شرطا مخالفا فلا يجوز، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق، فالظاهر بحسب المقابلة والقرينية أن المراد من الموافق وتفريع على الصاد أن لا يكون مخالف، هذا أولا. وثانيا ذكر المصنف أنه هكذا عبر أنه الموافقة ظاهرها أو ظاهرها إرجاعها إلى العنوان العدمي وهو عدم مخالفة كتاب الله بالخصوص، إذ ما من شرط يقول الشيخ إلا وأنه يوافق كتاب الله على نحو الموافقة لعموماته، فإنه عندنا عمومات عامة يمكن أن تندرج فيها جميع الشروط، المؤمنون عندش فليأوفوا بالعقود بناء على أن العقود هي العهود والعهود تشمل الشروط، بل ما ورد في أحل الله لكم ما في الأرض جميعا وغيره من العمومات العامة، فبلحاظ هذه العمومات العامة يمكن أن يقال أن الشروط كلها تدخل وتندرج تحت عنوان الموافقة لعمومات الكتاب المرخصة في التصرفات غير المحرمة، فخياطة الثوب بلحاظ العمومات موافقة للكتاب، ما دل على الحلية، ما دل على البراءة، ما دل على غيرها من الموارد. فحينئذ نقول ما من شيء بلي ما من شيء لا يخالف كتاب الله إلا وهو موافق، ما دام هو غير مخالف فهو موافق. هذا ما ذكره المصنف، هناك تعليق على كلامه، خلنا نقرأ وجه عبارته. قال لكن، هذا إشارة لمطلب جديد، لكن ظاهر النبوي سوى غير كتاب الله وإحدى صحيحتي ابن سنان اشتراط موافقة كتاب الله في صحة الشرط، وأن ما ليس فيه أو لا يوافقه، إذا جت المدار على الموافقة سواء أنه ليس فيه أو فيه لكنه يعارضه مصداقين، سواء بلي وأن ما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطل، ولكن ولا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة نظرا، ما جاء بالقرينة جاء بالقرينة الثانية، نظرا إلى موافقته ما لم يخالف كتاب الله بالخصوص. إذا ما خالف كتاب الله بالخصوص قطعا فهو مخالف، فهو موافق للعمومات، لأن العمومات عندنا عامة، عمومات البراءة، عمومات الحلية وغيرها، لعموماته المرخصة للتصرفات الغير المحرمة في النفس والمال، فخياطة الثوب البائع مثلا موافقة للكتاب بهذا المعنى. خب هنا يوجد تعليق على كلامه، نرجئه إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.